وحدي
وليس سواي يعلمه
فإن أظهرته عملا.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. ظريف يدعو كوريا الجنوبية إلى العمل لإزالة العراقيل للإفراج عن أرصدة إيران المجمدة لديها. إدانات لتهديدات أمريكا بوضع حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب، والحركة تتوعد بالرد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن المنظمة ستنفذ قانون مجلس الشورى الإسلامي بشأن الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب بشكل تام. وقال كمال وندي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم بعملها التقني وفقا لهذا القانون بغض النظر عن كيفية إعداد وصياغة لوائح لتنفيذه. ونوه إلى أن المنظمة نفذت قانون تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وأخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، كما بدأت بتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. لتسليط الأضواء على تصريحات كمال وندي ومواقف إيران من تطورات الملف النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ماضية في تطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، وبدأ العمل به مؤخرا من خلال رفع مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي قال إنه وفقا لقانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، ففي حال لم يتم رفع الحظر في الموعد المحدد فإنه سيتم إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، وهذا لا يعني إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمال وندي أشار في تصريح إلى أن جزءا من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو في إطار اتفاق الضمانات، والجزء الآخر وفقا للبروتوكول الإضافي، لافتا إلى أنه في حال توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل بروسي قال إن إحياء الاتفاق النووي مع إيران يجب أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إشارة إلى انتهاء ولاية الرئيس ترامب في الولايات المتحدة. غروسي قال في مقابلة مع وكالة رويترز إن إيران قامت باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، فيما يهدد البرلمان الإيراني بتقييد وصول المفتشين لمواقعها اعتبارا من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إيران تتقدم بسرعة كبيرة في عملية التخصيب، وأنه بناء على التقديرات فإنها ستكون قادرة على الوصول إلى حوالي 10 كيلوغرامات في الشهر في منشأتها في فوردو. يأتي هذا في وقت لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن تدخلها في تفاصيل الاتفاق النووي رغم خروجها منه، فقد زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران تستخدم برنامجها النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، في إشارة إلى قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر، والذي جاء ردا طبيعيا على مماطلة أطراف الاتفاق النووي وعدم تنفيذها للالتزامات التي ينص عليها الاتفاق.
شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على ضرورة إزالة العقبات أمام حصول إيران على أرصدتها المجمدة في كوريا الجنوبية على وجه السرعة. وأوضح ظريف لدى استقباله وكيل وزير الخارجية الكورية الجنوبية شوي جونغ كين أن توقيف ناقلة النفط الكورية في الخليج الفارسي مسألة فنية تتعلق بالبيئة البحرية، وقال إن متابعتها تجري في إطار المقررات القانونية والقضائية ولا دخل للحكومة في ذلك. ويرأس المسؤول الكوري الجنوبي وفداً إلى طهران لبحث تسوية مشاكل العلاقات بين البلدين، وخاصة موضوع الأصول المالية الإيرانية في هذا البلد، والتي اعتبرها ظريف أكبر عائق أمام تطور العلاقات بين طهران وسيئول. قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن الدول الأوروبية ليس فقط لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي، بل ساهمت بانتهاكه إلى جانب أمريكا. وردا على بيان الترويكا الأوروبية بشأن بدء إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، قال خطيب زاده أن هذه الدول تعرف أكثر من أي طرف آخر بأن الخطوة الإيرانية تأتي وفق بنود الاتفاق وتهدف للمحافظة عليه. كما أدان إجراءات واشنطن بفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وإدراج حركة أنصار الله اليمنية في قوائم الإرهاب. وقال لم يكن مستبعدا من إدارة ترامب المنهارة أن تضيف لسجلها إنجازات جديدة بأيامها الأخيرة. أكد حزب الله اللبناني تضامنه مع حركة أنصار الله في اليمن واستنكر القرارات الأمريكية الأخيرة ضد الحركة. وجاء في بيان الحزب أن هذه الإجراءات الأمريكية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في المنطقة، تهدف إلى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الأمريكي على مقدرات الشعوب. وشدد الحزب على أن حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم لن تزيدها هذه الخطوة إلا ثباتا وتمسكا بحقها المشروع في الدفاع عن الشعب اليمني وأرضه. أدانت أحزاب وقوى سياسية يمنية اعتزام أمريكا تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك القرار المتزامن مع نهاية ولاية ترامب متهورا يدل على التخبط الكبير الذي تعاني منه الإدارة الأمريكية بوضعها الحالي، مؤكدة أن العدوان على اليمن ما كان ليستمر 6 أعوام لولا الإرادة الأمريكية ودعمها للتحالف السعودي. بدوره قال متحدث حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن الإدارة الأمريكية تتوج فشلها باليمن بقرارات تافهة، وهي نفسها عرضة للعزل والمحاكمة، لذلك عليها أن تنشغل بحالها وتفكر في مصيرها، مؤكدا أنه إذا لم تحصل مراجعة جادة فسنتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة. حول عزم الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف حركة أنصار الله اليمنية في جماعة إرهابية، نستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي.
ما عبرت عنه أمريكا بهذه الخطوة الدنيئة وغير الإنسانية وغير الحقوقية تثبت أنها هي التي كانت وما زالت تدير الحرب الشعواء والإجرامية على الشعب اليمني المظلوم، وما السعودية ولا حلفائهم إلا أداة طيعة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع الثاني، أمريكا تريد أن تنتقم من الشعب اليمني لأنه فشل حقيقة المشروع الأمريكي في اليمن من خلال هذه القوى المقاومة والشريفة ما تسمى بأنصار الله، وطبعا إلى جانبها اللجان الشعبية الثورية والجيش اليمني، والشعب اليمني يعني عموما وقف بوجه هذا المشروع الجهنمي. الموضوع الثالث، أنا أتصور يعني يريد ترامب ومن خلال جروه بومبيو عرقلت مسارات ربما واحتمالات حلحلة بعض الملفات في المنطقة عندما يأتي جو بايدن ويستلم دفة الحكم في البيت الأبيض. فالجمهورية الإسلامية طالما حاولت أن تحل وتشارك في حل الأزمة اليمنية عن طريق الحوار السياسي، وأي مبادرة وأي مندوب أممي عندما كان يزور طهران كانت تتلقف طهران هذه المبادرات ولكن هذه الخطوة أكيدا حقيقة تعرقل هذا المسار وتشدد من تصعيد الأزمة. طهران تندد بهذا الموقف وتعتبره انتقاما وسخطا من هزيمة نكراء منيت بها حقيقة إدارة السيد ترامب، وخصوصا بومبيو الذي هو يحاول أن يعرقل أكثر فأكثر مسارات حلحلة هذه الملفات سواء في سوريا أو لبنان أو في العراق أو في اليمن أو في فلسطين المحتلة وما إلى ذلك. فنحن نضع هذه الخطوة في خانة عقد نفسية ونتيجة هزائم متلاحقة بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفر حقيقة منها العالم ولا تؤثر على إرادة وعزيمة الشعب اليمني.
أكدت حركة أنصار الله في اليمن أن تحالف العدوان السعودي خرق اتفاق السويد الخاص بالحديدة عبر شن اعتداءات جوية على مناطق في هذه المحافظة الساحلية على البحر الأحمر. وذكر مصدر مسؤول أن تحالف العدوان نفذ 9 غارات جوية على شارع 50 شرق الحديدة. وأشار المصدر أن طيران تحالف العدوان نفذ أمس 4 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية تركزت على مديرية خب والشعف شرقي الجوف. استشهد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين من بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة في سجون الكيان الصهيوني. وأكد مصدر محلي استشهاد المحرر صلاح الدين نتيجة تداعيات الإهمال الطبي، وكانت إدارة سجون الكيان أعلنت إصابة صلاح الدين بالسرطان في تموز الماضي، وزعمت أنه كان مصابا بالسرطان منذ سنوات. ويتعرض الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية ممنهجة تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال مصدر أمريكي مسؤول أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مباني حكومية في كافة الولايات المتحدة الأمريكية مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. من جانبه قال الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني الأمريكي أنه تم التوجيه بتعبئة ما يصل إلى 15,000 من قواته في واشنطن لتأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. حول التصويت المرتقب لمجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار عزل الرئيس ترامب، نستمع إلى التقرير التالي الذي يتناول أيضا دعوات الجمهوريين لاستقالة ترامب وتداعيات اقتحام مبنى الكونغرس.
قبل 10 أيام على انتهاء ولايته يواجه دونالد ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أعلنت أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول. بيلوسي قالت في رسالة للمشرعين إنهم سيصوتون أولا على قرار اليوم أو غدا يدعو نائب الرئيس مايك بينس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى مساءلة ستكون الثانية من نوعها. كما شددت على أن المشرعين سيصوتون بصورة طارئة نظرا للتهديد الذي يشكله ترامب على الدستور والديمقراطية. ومن المحتمل أن ينجح الكونغرس هذه المرة بعدما أكد نواب ديمقراطيون حصولهم على دعم 210 نواب لهذا التشريع، فيما وقع 180 برلمانيا على مذكرة تتهم ترامب بأنه أدلى بتصريحات عمدا شجعت على اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصاره. وفي المعسكر الجمهوري تزداد الدعوات لاستقالة ترامب إثر طريقة تعاطيه مع خسارته في انتخابات 23 نوفمبر.
في أيامه القليلة الأخيرة أعتقد أن استقالة الرئيس ستكون الحل الأفضل. غرق دونالد ترامب في مستوى من الجنون وارتكب أفعالا لا يمكن تصورها ولا تغتفر.
لكن ترامب المنعزل في البيت الأبيض والذي تخلى عنه العديد من وزرائه مع فتور علاقته بنائبه مايك بنس لم يعطي أي إشارة إلى أنه مستعد للاستقالة بحسب مستشاريه. يأتي هذا في حين أعلن وزير الجيش الأمريكي رايان ماكارثي فتح نحو 25 قضية إرهاب محلية إثر هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس. وقال النائب جيسون كرو عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن ماكارثي أبلغه بأن البنتاغون كان على دراية بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.
نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. ظريف يدعو كوريا الجنوبية إلى العمل لإزالة العراقيل للإفراج عن أرصدة إيران المجمدة لديها. إدانات لتهديدات أمريكا بوضع حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب والحركة تتوعد بالرد. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى نلتقيكم من خلالها بين رياض الشعر الملتزم بحب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم وولائهم، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة عند نتاجات الشعر الأديب الشيخ صالح التميمي من العراق. راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، الشيخ صالح بن درويش التميمي المكنى بأبي سعيد أديب وشاعر عراقي، ولد عام 1776 في مدينة الكاظمية ببغداد، وتفيد المصادر بأنه انشغل بتلقي العلوم تحت إشراف أبيه على ما جرت عليه العادة آنذاك، إلا أنه ما لبث أن فقد أباه وهو في حداثته، فغادر الكاظمية متوجها إلى النجف. انشغل التميمي بالدراسة في النجف وشارك شيئا فشيئا في مجالسها الأدبية وحلقاتها العلمية، ولمع نجمه في تلك المجالس حتى إن بحر العلوم تولى الإشراف على تربيته. كان التميمي شاعرا قديرا كما كان متبحرا في علم الأنساب وأخبار العرب، وكان يلقب بشيخ الشعراء بسبب علمه الواسع والغزير، وكان معجبا إلى حد كبير بأبي تمام إلى درجة أنه كان يسميه شيخه. ولا شك في أنه كان يحفظ حماسة أبي تمام كلها، وقد وصفه البعض بأنه أبو تمام عصره أو أبو تمام الصغير. بإمكاننا أن نستنتج أعزائنا الأفاضل استنادا إلى الأسلوب الذي اتبعه المحققون في طبع الديوان أن الأشعار التي جمعت في ديوانه لا تشكل إلا قسما قليلا من أشعاره، وربما كانت له أشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، علما أن من الممكن استقصاؤها من خلال المقابلة الدقيقة. ومن آثاره الشعرية الأخرى القصيدة الهمزية في مدح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد طبعت في القاهرة سنة 1309 للهجرة مع تخميس لعبد الباقي بن سليمان الفاروقي مع همزية البوصيري، كما جمع بعض من أشعاره في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. قال عنه الشاعر والباحث الدكتور محمد مهدي البصير الذي كتب عنه في نهضة العراق الأدبية في القرن 19 وجمع له مساجلاته ونوادره: أما صفاته فإنها من أجمل وأفضل ما يتحلى به إنسان. كان رحمه الله خفيف الطبع، عذب الروح، حلو المعاشرة، حاضر النكتة، غزير الحفظ، واسع الرواية. قيل له: كم تحفظ من بدائع الشعر وروائعه؟ فأجاب: لولا أن شيخي أبا تمام جمع محاسن الجاهليين والإسلاميين في حماسته المشهورة لجمعت أنا لكم من حفظي هذه الحماسة. وقال عنه مؤلف أدب الطف السيد جواد شبر: هو أبو سعيد الشيخ صالح بن درويش بن علي بن محمد حسين بن زين العابدين الكاظمي النجفي الحلي البغدادي المعروف بالشيخ صالح التميمي الشاعر المشهور. كان من بيت علم وأدب، ربي في حجر جده الشيخ علي الزيني الشهير في مطارحاته مع السيد بحر العلوم وغيره في النجف. انتقل مع جده من الكاظمية إلى النجف فأقام برهة ثم سكن الحلة وبقي بها مدة حتى استقدمه والي بغداد داود باشا وهو في عصره كأبي تمام في عصره، وقد تولى رئاسة ديوان الإنشاء في بغداد سنة 1235 للهجرة وله شعر كثير. نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول الصور التي قدمها لنا الشاعر الشيخ صالح التميمي بأسلوبه الفخم البليغ عن ملحمة الطف كما تشهد لنا أشعاره بذلك. ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع.
أيها الأعزاء، أرحب إياكم بالدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان. دكتور، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ صالح بن درويش التميمي تميزت أشعاره بالصور الجميلة الرائعة التي قدمها بأسلوبه الفخم البليغ عن ملحمة الطف كما تشهد لنا أشعاره، كيف تقرؤون ذلك؟
اهلا وسهلا على ضحكي الشاعر. الشاعر الشيخ صالح بن درويش التميمي ولد عام 1190 هجريه في بيت ادب وكمال، وقد تربى في حجر جده الشيخ علي الرزيني، ثم هاجر الى النجف الاشرف وتوفي في الكاظميه سنه 1261 ودفن بجوار مرقد الإمامين الجوادين عليهما السلام، وقد رثاه جمع كبير من الشعراء. فقد انشغل التميمي في النجف بالدراسة وشارك في مجالسها الأدبية وحلقاتها العلمية، ولمع نجمه في تلك المجالس تولى بحر العلوم إشرافا على تربيته. كان التميمي تعرف إلى بيئة العراق الأدبية وأقام علاقات مع الشعراء، وتعرف إلى داود باشا الذي كان يبالغ في إكرام العلماء الذي زاره كاتبا لديوانه، وقد عمل التميمي على تمين الوقائع. كان الشيخ صالح التميمي شاعرا قديرا متبحرا، وكان يلقب بشيخ الشعراء بسبب عيونه الواسع والغزير، وقد تأثر بأبي تمام كثيرا. كان للتميمي أشعار كثيرة في مدح أهل البيت عليهم السلام، كذلك في رسائهم، وقد تجلى أمل وأفضل ما يمكن أن يتحمل به إنسان، فكان خفيف الطبع عذب الروح حلو المعاشرة جزير الحسن واسع الرواية، وقد برع في علوم الأدب. له ديوان شعر ضاع معظمه للأسف، لكن ولده قد جمع ما تيسر له وكان أسلوبه فخما بليغا، وهذا ما يمكن أن نجده في معظم شعره لا سيما في ملحمة الطاف. وكان قد مدح النبي وأهل بيته عليه السلام في همزته التميمية التي تعد من روائع شعر التميمي ومن مشهور شعره السائر، حيث يقول بعد مدح النبي عليه الصلاة والسلام: غاية المدح في علاك ابتداء، غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري لا تصنع الشعراء، يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأمير إذا عدت الأمراء، دا صراطا إلى الهدى مستقيما، وبه جاء للصدور الشفاء، بني الدين فاستقام، ولولا درب ماضيك لاستقام البناء. في ملحمة يقول: سأمحو بدمعي في قتيل محرم، صحائف قد سوتها بالمحارم، قتيل بكاه المصطفى وابن عمه علي، وأجرى من دمي دمع فاطم، سدقته السماء دما عبيطا، فما قدر الدموع سواجري، وناحت عليه الجن حتى بدا لها حنين تحاكيه رعود الغمائم، ويختم قائلا: عليكم سلام الله ما هبت السبا وما حرك الأغطار، مر النسائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب لبنان، حفظكم الباري وسدد خطاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. أعزائنا الأفاضل، لشاعرنا الشيخ صالح التميمي قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، يعدد فيها فضائله عليه السلام اعتبارا من ولادته في جوف الكعبة، ومنها كونه قد تشرف بأن يكون أخا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشجاعته عليه السلام وبطولاته التي بها استقام أمر الدين وقتل أعداء الإسلام الواحدة والآخر بفضل سيفه الماضي. يقول الشاعر صالح التميمي في هذه القصيدة: غاية المدح في علاك ابتداء، غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء، يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا إن عدت الأمراء، ما نرى ما استطال إلا تناها، ومعاليك ما لهن انتهاء، فلك دائر إذا غاب جزء من نواحيه أشرقت أجزاء، أو كبدر ما يعتريه خفاء من غمام إلا عراه جلاء، يحذر البحر صولة الجزر لكن غارة المد غارة شعواء، يا صراطا إلى الهدى مستقيما، وبه جاء للصدور الشفاء، بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء، لم تلد هاشمية هاشميا كعلي وكلهم نجباء وضعته ببطن أول بيت ذاك بيت بفخره الاكتفاء يا ابن عم النبي ليس ودادي بوداد يكون فيه الرياء. مستمعين الأعزاء، ومن قصيدة تتضمن قصة مقتل الإمام الحسين عليه السلام والجوانب المأساوية التي تميز هذه الواقعة، يبدأها بمقدمة زهدية رائعة يدعو نفسه فيها إلى التوبة وإلى الكف عن الانغماس في ملاذ الدنيا من خلال تذكر حادثة الطف وما جرى فيها على سبط الشهيد وأهل بيته عليهم السلام الذين بكاهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه وابنته فاطمة عليهما السلام، لأن مصيبتهم فاقت كل المصائب. أما آن تركي موبقات الجرائم وتنزيه نفسي عن غوي وآثمي، ومن لم يلم يوما على السوء نفسه فلم تغنه يوما ملامة لائمي. وإن كنت ممن لا يفيء لتوبة ولا لطريق الرشد يوما بشائمي، سأمحو بدمعي في قتيل محرم صحائف قد سودتها بالمحارم، قتيل تعفى كل رزء رزقه جديد على الأيام سامي المعالم، قتيل بكاه المصطفى وابن عمه علي وأجرى من دم دمع فاطمي. نعم أعزائنا الأفاضل، ثم يرسم الشاعر الشيخ صالح التميمي لنا لوحة مأساوية مخضبة بلون الدم لما نزل بساحة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام في أرض الطفوف، ويصور الشاعر فيها لهفته وتفجعه لهذا المصاب الجلل الفجيع الذي انهدت له عروش الدين وأركانه، والذي لم يطق حمله شيء حتى الجبال الرواسي، خاصة حينما عاد الجواد وقد حمل على ظهره شهيد الطف مضمخا بالدماء لا يكاد يرى جسده لكثرة من غرز فيه من السهام والرماح وطعنات السيوف. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصور لنا هذه المشاهد. فلهفي لمولاي الحسين وقد غدا فريدا وحيدا في وطيس الملاحم، يرى قومه صرعى وينظر نسوة تجلببن جلباب البكا والمآتم. هناك انتضى عضبا من الحزم قاطعا، وتلك خطوب لم تدع حزم حازمي. فهدت عروش الدين وانطمس الهدى، وأصبح ركن الحق واهي الدعائم، وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الجبال الراسيات العظائم. عويل بنات المصطفى مذ أتى لها جواد قتيل الطف دام القوائم. أيها الأعزاء الأفاضل، وللشاعر الشيخ صالح التميمي أيضا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وشهداء كربلاء من أهل البيت عليهم السلام قصيدة يبكي فيها ويتفجع على السبط الشهيد عليه السلام، ويذكر فيها جملة من أهل بيته سلام الله عليهم، مثل الإمام السجاد عليه السلام والعباس عليه السلام والسيدة سكينة سلام الله عليها. وفي ختام القصيدة يذكر الشاعر نفسه معبرا عن حزنه الدائم على هذا المصاب، وطالبا من الله تعالى قبوله وشفاعة أهل البيت عليهم السلام. ما بال جفني مغرم بسهاده، وغزير دمعي لم أفز بنفاده، لكن مصارع فتية في كربلاء سلبت بسيف الحزن طيب رقاده، قتلى وفيهم من ذؤابة هاشم أسد سعى للموت في آساده، يا للرجال لطود أحمد مثوى قدما وريع الدين في أطواده، يا للرجال لنكبة الزهراء في أبنائها والطهر في أولاده، أبكي القتيل أم النساء حواسرا يندبنه ويلذن في سجاده، أم أندب العباس لما أن مضى والبر قد غص الفضا بسعاده، يبغي الوصول إلى الفرات ودونها بيض كساها فيلق بسواده، أبكي لمقطوع اليدين وقد قضى ظمأ ونار الوجد ملء فؤاده، ألذاك أبكي أم سكينة إذ دعت يا عمة كهفي هوى بعماده، يا آل بيت محمد حزني لكم متحكم والهم من أوتاده، أنا صالح إن أنتم أنعمتم بقبول ما قصرت في إنشاده. أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بإذن الله عند شاعر آخر ونتاجات شعرية ولائية أخرى عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. نترككم في رعاية الخالق وحفظه، وإلى الملتقى.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعينا الأحبة، وأجمل أمانينا نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم عبر جولة أخرى في عالم الإصدارات الإيرانية في جميع المجالات الفكرية والأدبية والثقافية من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجينا أن تمضوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع مع كتابنا لهذا الأسبوع. مستمعينا الأحبة، من المعلوم أن الخواطر والمذكرات والسيرة الذاتية فن أدبي قديم العهد في التراث الإنساني كله، وهو فن أدبي له أثره على تجارب الشعوب والجماعات الإنسانية، ويرتفع مستوى أهمية هذا الفن الأدبي عندما يصدر من شخص خبر أحداثا جساما وأسهم في صنعها بأشكال مختلفة وقاس آلام مخاضها كواحد من صناعها، ثم تسنم بعد ذلك موقعا متقدما في متابعة المسيرة وحفظ هذه التجربة. وهذا الكتاب الذي سنستعرضه في حلقتنا لهذا الأسبوع، والذي يحمل العنوان إن مع الصبر نصرا، هو قبس من سيرة ذاتية لواحد من الرجال المشار إليهم، فقد شارك في صنع هذه التجربة منذ الأيام الأولى، وقاس ما يقاسيه أي ثائر آخر من عذاب السجون وصياط الجلاديد. ولهذا العمل الذي نقدمه إلى المستمع خصائص عدة، أهمها سمة الصدق التي تتجلى في ثناياه، فصاحبه يتحدث عن الخوف والأمل والضغوط والتهديدات وغير ذلك من المشاعر الإنسانية العامة والخاصة. ومن امتيازاته أنه سيرة ذاتية يؤرخ فيها صاحب هذه التجارب لمرحلة من حياته، ولجانب محدد منها هو مرحلة المعاناة والتردد والمنافي. صاحب هذه المذكرات هو سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، الذي يمثل شخصية بارزة في مسيرة الثورة الإسلامية، وهو كالإمام الراحل رحمه الله ركز نشاطه في سنوات جهاده على الجماهير وخاصة فئة الشباب، وكان دؤوبا في الاتصال بالشباب الجامعي والشباب الآخرين على صعيد مختلف محافظات إيران، وكان في خطاباته يلامس طموحهم في العزة والكرامة والتحرر من التبعية لعالم المستكبرين، وفي مقارعة الطواغيت ومذلي الشعوب وخاصة أمريكا والعدو الصهيوني، كان يعبر عن آمالهم في قيام مجتمع إسلامي حر عزيز كريم. لقد تميز الرجل كما تعكس لنا ذلك مذكراته بصلابته واستقامته ورباطة جأشه أمام المحققين في السجون، وتميز بتحرره من الذاتية والأنانية، وذاب في هدفه الكبير حتى لم يعرف يوما أنه عاش لأهدافه الشخصية أو طمعا في فضول العيش. وهو لا يزال يردد بيتا بالعربية ذكره في مذكراته، إن مع الصبر نصرا، كان قد انطبع في ذهنه بسبب انسجام المعنى مع أخلاقيته، حيث يقول: وقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال، كما تميز في حراكه بالجمع التام بين العمل الثقافي الفكري وبين عمله الجهادي المناهض لنظام الشاه. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا هو كتاب إن مع الصبر نصرا لسماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، كل المتخصصين في اللغة العربية وعلوم القرآن ممن يعرفون عن كثب صاحب هذه المذكرات يلفت نظرهم ولعه المتميز بالقرآن واللغة العربية، وحين يستطلعون الأمر يعرفون أنه أحب اللغة العربية منذ أن عشق لغة القرآن وتذوق حلاوتها وتشرب بلاغتها منذ نعومة أظفاره، وبقي بعدها في مراحل حياته كلها يعيش أجواء هذه اللغة من خلال القرآن والحديث ونهج البلاغة والجيد من الشعر والنثر العربيين، وكلما التقى من يحسن هذه اللغة نظما ونثرا ومحادثة يحاول أن يعيش معه لحظات حوار ومناقشة في شتى أمور الأدب والحياة. ومن هنا كانت له قبل عقدين رغم تراكم الأعمال جلسات أسبوعية كان يتحدث فيها باللغة العربية عن مختلف الأمور ويقرأ خلالها نصوصا من الأدب العربي حديثه أكثر من قديمه. كان يعود في بعض كلامه إلى ذكرياته عن السجون والمعتقلات والمنفى وكان مزيجا من تجارب شخصية وتجارب اجتماعية. وقد قيل له في بعض تلك الجلسات إن تحرير هذه الذكريات ضروري واطلاع القراء عليها مفيد فاستجاب، فكان كتاب إن مع الصبر نصرا الذي نستعرضه لكم أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا لهذا الأسبوع. نشير مرة أخرى إلى أن هذه المذكرات أمليت باللغة العربية وفي هذا دليل على مكانة لغة القرآن في نفس سماحته ودليل جديد على قدرته على توحيد الأمة الإسلامية وتجاوز كل الفوارق الجغرافية والقومية واللغوية بين المسلمين. يقول سماحته في هذا المجال في مقدمة مذكراته: صحيح أن هذه المذكرات إنما ألقيتها باللغة العربية وهي اللغة التي أحبها من صميم قلبي، إلا أن لهجتي التي أمليت بها هذه القصة الطويلة لم تكن لهجة العربي الذي يتكلم باللغة العربية منذ نعومة أظفاره، بل كانت لهجة الأعجمي الذي لا يحسن التكلم بالعربية، فهو حين يتكلم يكون دائما على وشك الخطأ في البيان أو الركاكة في التعبير أو الضعف في التأليف أو استعمال كلمة دارسة لا يستعملها الناطقون باللغة في هذا العصر أو عدم تركز الكلمة التي أحتاج إليها في بيان المراد أو حتى عدم العلم بها، فهو يتكلم بتلكؤ وعلى حذر من الانزلاق كمن يمشي على طريق وعر لم يعتد عليه. إن هذه المذكرات المهمة من تاريخ النهضة الإسلامية وقائدها من شأنها أن تعين كل الباحثين في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة على معرفة تفاصيل لا غنى لهم عنها وستزود العاملين في سبيل الله بتجارب ثرة في حقول شتى تدل على إمكان تحقيق النصر على الرغم من كل الشجون والمحن إن استقامت الإرادة، وستكون لكل قارئ جولة ممتعة مفيدة ذات معطيات فردية واجتماعية. بقي أن نذكر أن هذا الكتاب إن مع الصبر نصرا هو أول مجموعة رسمية من مذكرات سماحة القائد تصدر عن مكتب حفظ ونشر آثار سماحة قائد الثورة، ويقترن نشره بالذكرى السنوية 40 لانتصار الثورة الإسلامية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة لنستعرض معا رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة. شكرا لكم وفي أمان الله.
بريق الكلام. الكلمات
هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نفتح فيها قلوبنا على إضاءات معرفية مقتبسة مما استفاده أعلام العرفان النقي من نصوص القرآن والسنة.
في هذا اللقاء أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كلمات نيرة في بيان أثر الزهد والعبادة في طي المؤمن لمعارج الكمال والقرب الإلهية. هذه الكلمات وردت في كتاب شرح المئة كلمة المنتخبة من كلمات مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام.
وشارح الكتاب مستمعين الكرام هو صاحب الشروح الثلاثة القيمة لنهج البلاغة، وأكثر العلماء تبحرا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. إنه العارف الجليل والفقيه الزاهد ميثم البحراني المتوفى سنة 679 للهجرة. ونكتفي في تعريفه بما قاله العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، عطر الله مرقده في رسالته المسمات بالسلافة البهية في الترجمة الميثمية والتي كتبها عن هذا العارف الجليل، حيث قال:
هو الفيلسوف المحقق والحكيم المدقق، قدوة المتكلمين وزبدة الفقهاء والمحدثين، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني، غواص بحر المعارف ومقتنص شوارد الحقائق واللطائف. ضم إلى الإحاطة بالعلوم الشرعية وإحراز قصبات السبق في العلوم الحكمية والفنون العقلية ذوقا جيدا في العلوم الحقيقية والأسرار العرفانية. كان ذا كرامات باهرة ومآثر زاهرة، ويكفيك دليلا على جلالة شأنه وسطوع برهانه اتفاق كلمة أئمة الأعصار وأساطين الفضلاء في جميع الأمصار على تسميته بالعالم الرباني، وشهادتهم له بأنه لم يوجد مثله في تحقيق الحقائق وتنقيح المباني.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذه المقدمة نعود إلى كتاب شرح المئة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، ونقرأ لهذا العالم الرباني بلورته لأجنحة السير والسلوك إلى الله عز وجل. قال:
لما كان الكمال الذاتي للطالبين إنما هو شروق نور الحق سبحانه وتعالى في أسرارهم، وكان الطالب لأمر عند توفيقه للطلب لابد وأن يعرض عما يعتقد أنه يبعده عن المطلوب، ثم يقبل ويواظب على ما يعتقد أنه يقربه إلى المطلوب، ثم بعد ذلك يصل إلى المطلوب. لا جرم لزم طالب ذلك الكمال في ابتداء أمره أن يعرض عما يشغله عن المطلوب من متاع الدنيا وطيباتها، وصاحب هذا الإعراض يختص باسم الزهد، ثم يلزمه أن يواظب على ما يعتقد أنه مقرب إلى الحق من أفعال مخصوصة هي العبادات كالصيام والقيام، وبهذا الاعتبار يختص باسم العابد، فإذا وجد الحق فأول درجات وجدانه هو المعرفة، وحينئذ يختص باسم العارف. وقد يتركب بعض هذه الأحوال مع بعض تركبا ثنائيا وثلاثيا، فالأول زاهد عابد، زاهد عارف، عابد عارف.
مستمعينا الكرام، والزهد الذي يحتاجه سالك طريق القرب الإلهي هو الزهد بمعناه الشامل، كما ينبه لذلك العالم الرباني ميثم البحراني، حيث يقول قدس سره الشريف:
وإنما اعتبرنا الزهد الحقيقي دون الظاهرية، لأن الإعراض عن المشتهيات البدنية إذا كان بحسب الظاهر فقط مع ميل القلب إليها لم ينتفع به، لقوله صلى الله عليه وآله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، وإن كان لابد للسالك في مبدأ الأمر من الزهد الظاهري، لأن الزهد الحقيقي مشروط به، وأما العبادات فأجملها ما كان مشفوعا بالفكر المناسب. وفائدة ذلك أن الغرض من العبادة تذكر المعبود الحق والمجردين من الملائكة، وذلك مما لا يتأتى إلا بالفكر، فلا جرم وجب كونها مشفوعة به، وإن كان لتلك الأغراض متممات أخر ومعينات كالكلام الواعظ من قائل زكي معتقد فيه وغير ذلك مما هو مذكور في مظانه، فقد لاح حينئذ الغرض من الزهد والعبادة وكيفية تأديهما إلى المطلوب الأصلي.
أيها الإخوة والأخوات، والنتيجة المستخلصة من هذه الكلمات النيرة للعالم الرباني ميثم البحراني هي أن الزهد والعبادة هما جناحا القرب من الله، وهو عز وجل غاية آمال العارفين.
وبهذه النتيجة أعزائي المستمعين ننهي حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
في أمان الله.